ومنها حديث الرافع من جملة الروايات التي استدلوا بها على البراءة الشرعية هو الحديث المعروف بحديث الرافع. هذا الحديث منقول بألسنة متعددة، في بعضها يقول رفع عن أمتي 9، في بعضها يقول رفع عن أمتي 5، ولعل في بعضها ألسنة أخرى، لعل أشهرها هذا التعبير الذي يذكره في الكتاب وهو عن النبي صلى الله عليه وآله، ولعله هم عن الإمام الصادق عن النبي، هسه هذا هم أنا مو ببالي. المهم عن النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي 9، الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه. هذه إله الحاد واضحات. الخطأ واحد يرتكب شيئا خطأ مرفوع عنه، النسيان لو ترك الواجب نسيانا مرفوع عنه، ما أكره عليه واحد يكره على معصية مكروه عنه، ما لا يعلمون هذا محل كلامنا اللي فقرة الاستدلال، وما لا يطيقون لو أن الإنسان لا يطيق الصوم مثلا فالصوم يسقط عنه، وما اضطروا إليه حالة اضطرار، حالة الاضطرار يرفع الحكم عن الإنسان. هذه إلى هالحد شبه واضحة. بعد ذلك يقول والحسد والضيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفاه. الحسد لعله يقصد المعنى الأخلاقي من الحسد، وهو يفسرون علماء الأخلاق عادة الحسد بمعنى تمني زوال النعمة من الغير. أكو عندنا حسد بالمعنى العامي، هذا ضرب العين يسمونه حسد، يحسد يطق عين، هذا لو كان حقا يوجد شيء من هذا القبيل على كل حال، فهذا المعنى العامي للحسد. أما المعنى الذي في علم الأخلاق يتطرق له لمعنى الحسد هو يختلف عن هذا المعنى. عادة يعرفون الحسد بمعنى تمني زوال النعمة من الغير، لو أن الإنسان يجد بأن فلان يتنعم بشيء أنا ما أتنعم به، فهذا تارة أغتبط مجرد غبط، هذا غير مذموم، يعني أنه أتمنى أن يكون لي مثل ذاك، أتمنى أن يكون لي مثل ذاك بهالمقدار مو مذموم، لكن لو تعدى هذا المقدار صار يتمنى أن ذاك يزول عني، ليش أنا ما عندي ذاك هم اللي يكون عدة هاي النعمة؟ هسه نعمة مادية معنوية أي شيء، أي نعمة من النعم، مقام جاه وجاهة سمعة مهما كان، أي نوع من أنواع النعمة، لو أنه لوجد الإنسان بأن فلان يملك هذه النعمة وأنا لا أملكه، فإذا كان فقط يتمنى أن يصير لنفسه مثل تلك النعمة هذا غبطة، مجرد غبطة هذا، وهذا غير مذموم أخلاقيا، لكن إنما المذموم أخلاقيا فيما إذا تمنى أن تزول هذه النعمة من غيره، لأنني أنا لا أملك أتمنى أن غيري أيضا لا يملك، هذا المذموم جدا، وهو الذي يعبر عنه بالحسد. والطيرة لعل الطيرة بمعنى التشاؤم، طيرنا بك وبمن معك كذا في الآية القرآنية. والتفكر في الوسوسة في الخالق، أحيانا الإنسان رغم كونه مؤمنا يعني مقتنعا بالعقائد الصحيحة وبوجود الله تبارك وتعالى وخالقية الله تبارك وتعالى، لكنه أحيانا تصير عنده خلاجات نفسية، وساوس نفسية تدور في ذهنه، عندئذ يقول بأنه هذه الأمور الثلاثة أيضا مرفوعة ما لم ينطق بشفاه، لعل هذا القيد يرجع إلى هالأمور الثلاثة الأخيرة، وذلك باعتبار أن هذه الأمور غير اختيارية، يعني فيما إذا كان غير اختياري، فيما إذا كان غير اختياري فهو مرفوع، فهو مرفوع طبعا بشرط أن لا يرتب عليه أي أثر، حتى الأثر اللفظي، حتى أن لا يعبر عنه، أن لا يرتب عليه أي أثر. أما الحسن لو أبرزه بلسانه فهو مذموم، والطيرة أيضا التشاؤم إذا عبر عنها بلسانه فهو مذموم، وهكذا. هذا التفكر في الوسوسة في الخالق المفروض مجرد وسوسة، المفروض أن لا يعتني بهذه الوسوسة ولا يبرز هذه الوسوسة في لسانه. في خالقية الله تبارك وتعالى الوسوسة في الأحكام الشرعية في الصلاة والطهارة.
لا مساوس الشيطان الداخلي، أمور أخرى غير التفكر.
هذا غير مشمول، قد يكون هناك أحاديث أخرى
غير التفكر.
هذا غير مشمول، قد يكون هناك أحاديث أخرى وارد بها. لكن هذا فعلًا هذا اللي إحنا قاعد ندرسه، هذا قاعد يصرح في الخلق، الوسوسة في الخلق. فهل أمور الثلاثة الحسد والطيرة والوسوسة في الخالق فيما إذا كانت غير اختيارية فهي مرفوعة عن الإنسان ما لم ينطق بشفاه، أما إذا نطق بشفاه فهو غير مرفوع، يعني ما لم ينطق بلسان بفم. هذا إذا أرجعنا هذا القيد إلى الأمور الثلاثة الأخيرة، ومن المحتمل أن يكون هذا القيد راجعا إلى الأخير فقط، إلى التفكر في الوسوسة في الخالق. وعلى كل حال مقطع الاستدلال الذي محل الحاجة هو ما لا يعلمون، رفع عن أمتي تسع من جملتها ما لا يعلمون، استدل بهذا المقطع على البراءة الشرعية. وتقريب الاستدلال يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى نتكلم فيها حول أن هذا الرفع هل قصد به الرفع الواقعي أو الرفع الظاهري، ولا بد أن نوضح ما المقصود بالرفع الواقعي وما المقصود بالرفع الظاهري. والمرحلة الثانية نتكلم فيها عن مدى شمول هذه البراءة الشرعية لموارد الشك، لأن الشك تارة يكون على نحو الشبهة الحكمية وأخرى يكون على نحو الشبهة الموضوعية. فهل أن هذه البراءة الشرعية تشمل كل الشبهات الحكمية والموضوعية، أو مختصة بالشبهات الموضوعية دون الحكمية، أو مختصة بالحكمية دون الموضوعية؟ في المرحلة الثانية يتكلم عن هذه المسألة، يعني عن سعة دائرة البراءة، هل أن البراءة تشمل كل الشبهات أو قسما من الشبهات. أما المرحلة الأولى يعني البحث في أن هذا الرفع ماذا يقصد به، هل قصد بهذا الرفع الرفع الواقعي أو الرفع الظاهري. يقول فأنه في بادئ النظر يوجد احتمالان في معنى الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون. ما معنى كون ما لا يعلم مرفوعا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ماذا يعني أن ما لا يعلمون قد رفع، ماذا يعني رفعه؟ الاحتمال الأول في الرفع أن يقصد به رفع الحكم الواقعي، بمعنى أن الحكم الواقعي مقيد بالعالم ولا يشمل الذي لا يعلم، لا يشمل الجاهل. وهذا يعني أنه بناء على هذا المعنى يعني أن أدلة الأحكام الواقعية تقيد بهذا الدليل، يعني عدنا عام وخاص أو قل مطلق ومقيد حسب نوعية الدليل. الوارد أدلة الأحكام الواقعية عادة مطلقة أو عامة، يعني أنه مثلا عندما يرد دليل على وجوب الصلاة وهذا لم يرد فيه قيد في العالمين، عندما يرد الدليل على وجوب الصوم، هذا لم يرد فيه قيد بالعالمين. وهكذا أدلة الأحكام الواقعية عادة لم يذكر فيها قيد بحيث يجعله مختصا بالعالمين. لكن هذا الحديث بناء على الاحتمال الأول في تفسيره سيكون مقيدا لتلك الأدلة. فتلك الأدلة إذا كانت مشتملة على أداة العموم نعبر عن هذا بأنه مخصص لتلك العمومات، وإذا كانت تلك الأدلة غير مشتملة على أدوات العموم بل مشتملة على الإطلاق بدون أداة العموم فنعبر عن هذا الحديث بأن هذا الحديث يقيد حسب الإصطلاح بعد التخصيص أو التقييد. لأن هذا الحديث بناء على الاحتمال الأول يدل على أن الحكم الواقعي مختص بالعالمين ولا يشمل من لا يعلم، وهذا يعني أن تلك الأدلة إطلاقها غير مقصود، عمومها غير مقصود، فنقيد تلك الإطلاقات والعمومات بهذا الحديث. هذا هو الاحتمال الأول في تفسير حديث الرفع. الاحتمال الثاني في تفسير حديث الرفع أن يقصد به الرفع الظاهري. الاحتمال الثاني أن يقصد بالرفع الرفع الظاهري، بمعنى أن الحكم الواقعي يظل على حاله، إن كان موجودا فهو يشمل العالم والجاهل معا، لكن الجاهل يرتفع عنه هذا الحكم ظاهرا. ما معنى أنه يرتفع عنه ظاهرا؟ يعني أن هذا الرفع ليس رفعا لذلك الحكم الواقعي المشكوك، لكن الحكم الواقعي المشكوك لم يرتفع، وإنما هذا رفع للاحتياط الظاهري الذي يمكن للمولى أن يجعله عند الشك. أليس المولى يمكن أن يجعل الوظيفة العملية الظاهرية يجعله بالاحتياط، يأمرنا بالاحتياط لتعيين الوظيفة العملية الظاهرية، يمكن للمولى أن يحكم علينا بالاحتياط عند الشك. فهذا الرفع يعبر عن نفي ذاك الاحتياط الظاهري، يقول الاحتياط الظاهري مرفوع عنكم، عن الإنسان الشاك، عن من لا يعلم بالحكم. من لا يعلم بالحكم فالاحتياط الظاهري ليس بشأنه احتياط ظاهر، يعني أن الشارع لا يريد منه الاحتياط. فهذا الرفع الظاهري تعبير عن أن الشارع لا يريد الاحتياط عند الشاك، لا يريد الاحتياط ممن لا يعلم. هذا إذن نفي للتكليف الظاهري وليس نفيا للتكليف الواقعي، هذا رفع للتكليف الظاهري بمعنى الاحتياط وليس رفعا للتكليف الواقعي. هذا هو الاحتمال الثاني في تفسير هذا الحديث. أي من هذين التفسيرين هو الصحيح؟ يقول الصحيح هو الثاني لا الأول. يبدأ في توضيح بطلان التفسير الأول، يبدأ بدعوى الاستحالة. أولا السيد الشيخ رضوان الله عليه هكذا بهل أسلوب يبين بطلان الاحتمال الأول، يقول الاحتمال الأول يستلزم أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، وهذا مستحيل، أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، لأنه إذا كان هذا الحديث يقصد به الرفع الواقعي بمعنى أن الحكم الواقعي يرتفع، يعني أن الحكم الواقعي مختص ومقيد بمن؟ بالعالمين، يعني أن العلم أصبح قيدا، العلم بكل حكم أصبح قيدا في ذلك الحكم، وهذا ما قلنا سابقا أنه مستحيل. عندما سير بهذا البيان يسير، فورا يأتي شخص ويستشكل عليه بأننا عالجنا هذه الاستحالة. ألسنا قلنا سابقا بأن الاستحالة يمكن أن تزول بفكرة التفريق بين الجعل والمجعول؟ من الممكن للشارع أن يجعل العلم بالجعل قيدا في المجعول، فهذا الحديث بالإمكان أن يشير إلى هذا المعنى، بالإمكان أن يكون هذا الحديث يقصد به أن من لا يعلم بالجهل يرتفع عنه المجهول، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني رفع عن أمتي الحكم المجهول الذي الحكم المجهول الذي لا يعلم بجعله، لا يعلم بجعله. هكذا إذا فسرنا بهذا التفسير فليس مستحيلا. عندئذ يجيب السيد الشيخ رضوان الله عليه عن هذا الكلام بأنه صحيح أن هذا ممكن ثبوتا، لكن خلاف ظاهر الحديث، لأن ظاهر حديث رفع ما لا يعلمون أن متعلق العلم ومتعلق الرافع شيء واحد، يعني نفس الشيء الذي لا يعلم به مرفوع، يعني أن العلم والرافع يتبادلان على مركز واحد على شيء واحد، إذا العلم زال الرافع يأتي يرتفع ذلك العلم والرافع يتبادلان على موضع واحد، ما لا يعلم نفس ذلك الشيء الذي لا يعلم يرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلم، يعني نفس الشيء الذي لا يعلم يرفع، هذا هو ظاهر العبارة. في حين أننا لو حملنا الحديث على التفريق بين الجعل والمجعول لكان ما لا يعلم غير ما يرفع، ما لا يعلم هو الجعل وما يرفع هو المجعول، وهذا خلاف ظاهر التعبير برفع ما لا يعلم، رفع ما لا يعلم يعني نفس الشيء الذي لا يعلم يرفع، مو شيئين أحدهما لا يعلم والآخر يرفع. فإذا هذا الحديث لو أردنا أن نحمله على الرفع الواقعي سنبتلي بأحد محذورين، إما بمحذور الاستحالة أو بمحذور مخالفة ظاهر العبارة ظاهر لفظ الحديث، لأنه الرفع الواقعي إن قصد به أن من لا يعلم بالجعل لا يرتفع عنه المجعول فهذا وإن كان ممكنا لكنه خلاف ظاهر الحديث، وإن قصد به بالرفع الواقعي يعني أن الحكم المجعول لو لم يعلم به يرتفع، يعني بحيث أن العلم والرفع كلاهما نلحقانهما بالمجعول حتى يطابق ظاهر الدليل، حتى يطابق ظاهر حديث الرافع، كلاهما نحملهما على المجعول، يعني أن الحكم المجعول لو لم يعلم يرفع، رفع الحكم المجعول الذي لا يعلم نفس الحكم المجعول لا يعلم فيرفع، إذا فسرناه بهذا التفسير فهو مستحيل ولا يمكن أن يكون هو المقصود الجدي للإمام أو للنبي صلى الله عليه وآله، لأن هذا مستحيل، لأن هذا يستلزم ما قلناه من تقييد الحكم بالعلم به، تقييد المجعول بالحكم بالعلم بالمجعول لا الجعل والمجعول، بل سوف يكون هذا من تقييد الإثباتان، يعني يستلزم إما المحذور الثبوتي وهي الاستحالة أو المحذور الإثباتي وهو خلاف الظاهر، وعليه فهذا الرفع لا يمكن حمله على الرفع الواقعي لأن الرفع الواقعي يستلزم هذين أحد هذين المحذورين، إذن ينحصر أن يكون المقصود بهذا الرفع الرفع الظاهري، والرفع الظاهري بعد ليس فيه تقييد، ليس فيه تقييد الحكم بالعلم به، لأن الحكم يظل شاملا، الحكم الواقعي يظل شاملا للعالم والجاهل، فهذا لا يورطنا في مشكلة تقييد العلم تقييد الحكم بالعالمين به حتى نقول بأن هذا هل هو على الوجه المستحيل أو على الوجه الممكن، وهل هو خلاف الظاهر أو غير خلاف الظاهر، هذا أصلا هذا سيبتعد عن فكرة تقييد الأحكام بالعالمين بها، لأن الحكم الظاهري لا يقيد الحكم الواقعي، الحكم الواقعي يظل شاملا للعالم والجاهل، وهذا حكم ظاهري ظاهرا يرتفع عن، يعني بالظاهر لا يريد من الاحتياط، وإذا الحكم الواقعي إذا كان موجودا فهو يشمل الإنسان الجاهل. غاية الأمر هذا الحكم الظاهري يرفع عنه الإدانة، يرفع عنه المسؤولية. أما الحكم الواقعي يظل شاملا للإنسان الجاهل، فتبتعد الفكرة عن التقييد أصلا، فلا نتورط في هذين المحذورين. إذن بهذا نعرف بأن هذا الرفع رفع ظاهري وليس رفعا واقعيا، يعني أنه الرفع على يأتي الحكم بالرفع على من؟ على كل حكم لا يعلم به، يعني نفس الشيء الذي لا يعلم به يرفع، يعني عندما يزول العلم يأتي الرفع، وعندما يجي العلم الرفع يزول. بعد ما ليش يرفع؟ لا يرفع. إذا أجى العلم لا يرفع، أما إذا انتفى العلم فيرفع. إذن فالعلم والرفع يتبادلان على شيء واحد. ومنها حديث الرفع وهو الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله ومفاده رفع عن أمتي تسعة: الخطأ والنسيان وما أكله عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفه. هذا القيد الأخير إما راجع إلى الأمر التاسع فقط أو راجع إلى الثلاثة الأخيرة. وتقريب الاستدلال بفقرة رفع ما لا يعلمون يتم على مرحلتين: الأولى أن هذا الرفع يوجد فيه، المرحلة الأولى أن هذا الرفع يوجد فيه بدوا احتمالا، يعني في بداية النظر نحتمل في تفسيره احتمالين. أحدهما الاحتمال الأول أن يكون رفعا واقعيا للتكليف المشكوك، فيكون الحديث بناء على أن الرفع رفع واقعي، هذا الحديث سيكون مقيدا أو مخصصا لإطلاق أدلة الأحكام، المفروض مثلا يقول لإطلاق أو لعمومه، لا أو لعله يقصد بالإطلاق المعنى اللغوي للإطلاق يعني الشمول. كيف؟ مقيدا ومخصصا. خب هنا المقصود أو العبارة واو ومخصصا، لكن خب ما يصير هم تقييد هم تخصيص، هذا المعنى أو. فيكون الحديث مقيدا ومخصصا لإطلاق أدلة الأحكام الواقعية الإلزامية، مقيد أو مخصص بمن؟ بفرض العلم بها، لأن هذا لعل ظاهره هو رفع الأحكام الإلزامية مو رفع الأحكام الترخيصية. الحكم الترخيصي كيف يرفع؟ هو من قاعة ترخيص. على كلام في أن الاستحباب والكراهة كيف؟ هذا لعله ستأتي الإشارة، ما أدري إما في هذه الحلقة أو الحلقة القادمة، لأنه هل يمكن إجراء البراءة عن المستحب أو عن المكروه أو لا يمكن؟ هذا فيه بحث، فيه كلام خلاف وبحث.
هل وقع على أصيب؟
بلي؟
مقيد أو
مخصص. المقصود هذا يعني ما التقييد أو التخصيص؟ بلي؟ يعني اصطلاحا إذا كان ذاك الدليل الأوسع استخدم فيها الأدوات العموم فيعبر في مقابله بالتخصيص، وإذا كان ذاك لم يستخدم فيها أداة العموم ففي مقابله يعبر بالتقييد. بلي؟ إيه؟ اي بعضها خيصر او لانه اما هكذا او هكذا، لان بعض الادلة هكذا وبعض الادلة هكذا، عدنا دليل هم هذا هم ذاك هم عدنا. هذا الاحتمال الاول. والاخر الاحتمال الثاني ان يكون رفعا ظاهريا بمعنى تأمين الشاك ونفي وجوب الاحتياط عليه. الرفع ليس رفعا للحكم الواقعي بهذا المعنى الثاني، بل هو تأمين له. كيف يؤمن الشاك؟ وذلك بأن ينفي عنه وجوب الاحتياط في مقابل وضع التكليف المشكوك وضعا ظاهريا بإيجاب الاحتياط تجاهه. أليس كان يمكن للمولى أن يضع عليه تكليفا ظاهريا بالاحتياط؟ فهذا الرفع رفع لهذا الشيء الذي كان يمكنه أن يجعل، يقول بأنه يرفع عنه، يعني يرفع عنه الاحتياط. فهذا الاحتياط العقلي عندما يتجه هذه البراءة ذاك الاحتياط موضوعه ينتفي، موضوع ينتفي، لأنه كان مقيد، كان مقيدا بعدم ورود هذا الترخيص الظاهري. فعندما يأتي هذا الترخيص الظاهري أصلا ذاك من أساسه يزول، يعني من موضوعه يرتفع، فيرتفع بارتفاع موضوعه. لا يحق للشارع أن يأتي ويرفع حكم العقد مباشرة، وإنما قد يصنع شيئا يرتفع به موضوع ذلك الحكم العقلي، فالحكم العقلي بطبعه يزول، هذا معقول. فهنا الشارع هكذا يصنع، يجي أليس الحكم العقلي كان مقيدا بعدم ورود الترخيص، الشارع يورد الترخيص، إذا أورد الترخيص هذا ليس ترخيصا في الحكم العقلي مباشرة، هذا ترخيص في حكمه هو، في أحكامه هو، لا في أحكام العقل، ترخيص يعني رفع لأحكامه هو لا لحكم العقل مباشرة. لكن عندما يرخص هذا الترخيص قيد الحكم العقلي يزول، وإذا زال قيد الحكم العقلي يزول بطبيعته، وإلا رأسا مباشرة لا يمكن للشارع أن يأتي ويتدخل في حكم العقل ويضرب حكم العقل. والآخر أن يكون رفعا ظاهريا بمعنى تأمين الشاك ونفي وجوب الاحتياط عليه في مقابل وضع التكليف المشكوك وضعا ظاهريا بإيجاب الاحتياط تجاهه، وكل من الاحتمالين ينفع لإثبات السعة. خب إذا كنا نهدف إلى السعة التوسعة الحرية، الحرية تحصل سواء برفع الحكم ظاهرا أو واقعا، سواء كان الرفع واقعيا أو ظاهريا، لكن البراءة الشرعية المقصودة إنما هي الثانية، البراءة الظاهرية. يقول بأنه وكل من الاحتمالين ينفع لإثبات السعة، لأن التكليف المشكوك منفي إما واقعا وإما ظاهرا، ولكن الاحتمال الأول ساقط، لأنه يعني احتمال الرفع الواقعي ساقط، لأنه يؤدي إلى تقيد الأحكام الواقعية الإلزامية بالعلم بها، يؤدي إلى أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم. وقد سبق أن أخذ العلم بالحكم قيدا لنفس الحكم مستحيل. فإن قيل أبلستم قلتم بإمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، سبق وأن عالجنا مشكلة الاستحالة بالتفريق بين الجعل والمجعول، قلنا الجواب نعم يمكن أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، ولكن ظاهر الحديث أن المرفوع والمعلوم شيء واحد، بمعنى أن الرفع والعلم يتبادلان على مركز واحد، يعني نفس الشيء الذي لا يعلم يرفع، يعني إذا زال عنه العلم يأتي له الرفع، وإذا جاء العلم ينتفي الرفع، بعد ماكو رفع ليش يرتفع؟ إذن فالرفع والعلم يتبادلان على شيء واحد، على مركز واحد، لا يمكن أن نفسر أحدهما بالجعل، أن نقول بأن أحدهما يتعلق بالجعل والآخر يتعلق بالمجعول، هذا خلاف ظاهر وإن كان ممكنا ثبوتا، لكنه خلاف ظاهر الحديث، ظاهر قوله رفع ما لا يعلم، رفع ما لا يعلم يعني نفس الشيء الذي لا يعلم يرفع، ولكن ظاهر الحديث أن المرفوع والمعلوم شيء واحد، بمعنى أن الرفع والعلم يتبادلان على مركز واحد، فإذا افترضنا أن العلم بالجعل مأخوذ في موضوع المجعول فهذا معناه أن العلم لوحظ متعلقا بالجعل، وأن الرفع إنما هو رفع للمجعول، فلم يتبادل على شيء واحد وهو خلاف الظاهر، وأن الرفع إنما هو رفع للمجعول بتقييده بالعلم بالجعل، وهذا خلاف ظاهر الحديث. فلا بد إذن من افتراض أن الرفع يتعلق بالمجعول، يعني كما أن وكذلك العلم، لا بد وأن نفترض أن كلاهما يتعلقان بالمجعول، الرفع والجعل كلاهما يتعلقان بالمجعول، وهذا يستلزم أن يكون العلم بالمجعول قيدا في المجعول، وهذا ترجع فيه الاستحالة، نتورط مرة أخرى في الاستحالة. بلي، فلا بد إذن من افتراض أن الرفع يتعلق بالمجعول وكذلك العلم، فكأنه قال الحكم المجعول مرفوع حتى يعلم به، الضمير به يرجع إلى نفس الحكم المجعول، الحكم المجعول مرفوع حتى يعلم به، إذا علم به فينتهي الرفع، أما ما لم يعلم به فهو مرفوع، إذن فالرفع والعلم كلاهما يتعلقان بالحكم المجعول، لا بد وأن نحمل على هذا المعنى، وهذا المعنى هم مستحيل، وعلى هذا الأساس يتعين حمل الرفع على أنه ظاهري لا واقعي، حتى لا نتورط في مشكلة التقييد الحكم بالعلم به. وإلا لازمة يعني وإلا يعني وإن لم نحمله على الحكم الظاهري بل حملناه على الحكم الواقعي لازمة أخذ العلم بالمجعول قيدا لنفس المجعول وهو محال. فالرفع يصدق على كل توسعة تجاه هذا الحكم يصدق عليه الرفع. هذا الحكم ارتفع مو إلا يرتفع ذاتا رفعه بمعنى أنه هذا الحكم بعد لا يقيدك مو باللازم تلتزم به. هذا يصدق عليه الرفع. نفس الحكم مرفوع لكن معنى الرفع ما هو؟ معنى الرفع أوسع مما تفسر. معنى الرفع مو يعني حقيقة هذا الحكم يزول زوالا حقيقيا وإنما معنى الرفع يعني أنكم في سعة عنه. أنتم في سعة عن هذا الحكم عن الحكم المجهول. أنتم في سعة. الرفع لا يكفي ظاهر الحديث امتنان. يكفي للمنة على العباد أن يرتفع عنهم التقيد به مو إلا نفس الحكم الواقعي يعني أن يعطيهم التوسعة. هذا يكفي للمنة على قاعد يمن على العباد أنه يرفع عنهم هذا الشيء فيرفع عنهم. يكفي في هذا الرفع أن يرفع عنهم التقيد به مو إلا يرفع نفسه. لا هذا تقييد لذاك فالذات يزول وهذا يجي ما صار ارتضاد في الأحكام الواقعية وإنما هذا صار تصويب أن الحكم الواقعي تبدل لا أن الحكم الواقعي يظل وهذا هم واقعي فإذا يصير تضاد. لا هذا يجي ما حد يدعي. لو ادعى أحدا إنما يدعي أن هذا يقيد إذن يجي فالحكم الواقعي يزول ويتبدل بهذا الترخيص الواقعي. الثانية المرحلة الثانية لهذا البحث هو البحث في حدود دائرة هذه البراءة وذلك باعتبار نبدأ به في المقدار وذلك باعتبار أنه تجري البراءة عند الشك لكن الشك على أنواع. تارة يكون الشك على نحو الشبهة الحكمية وأخرى يكون على نحو الشبهة موضوعية. ويقصد بالشبهة الحكمية ما إذا كان الشك في الحكم ناشئا من الشك في أصل الجاعل أو في حدود الجاعل. متى ما كان الشك في الحكم ناشئا من شكنا وعدم معرفتنا بأصل الجاعل أو بحدود الجاعل. يعني مثلا لا نعرف هل أن الشارع تبارك وتعالى جعل الوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو لم يجعل. هذه شبهة حكمية. وكما أنه إذا شككنا في أنه هل أن الشارع جعل وجوب الدعاء شاملا للدعاء عند رؤية الهلال أو لا أو مختصا بغير الدعاء لو شككنا في حدود هذا الجعل. لو عرفنا بأصل الجعل لكن شككنا في حدوده. لو عرفنا بأنه إجمالا الشارع تبارك وتعالى قد أوجب الدعاء لكن في أي إطار أوجب الدعاء الشامل لهذا الدعاء أو لا أوجب الدعاء في موارد أخرى غير الدعاء عند رؤية الهلال. هذا هم أيضا شبهة حكمية. إذن فالشبهة الحكمية هي كل شبهة يكون الشك فيها ناشئا من الشك في الجاعل أو من الشك في حدود الجاعل فهي شبهة حكمية. وأما الشبهة الموضوعية نقصد بها كل شبهة كان الجعل فيها واضحا ذاتا وحدودا. نحن نعرف أن الحكم الشرعي قد جعل وبأي حدود جعل لكن هل أن هذا الحد والموضوع الذي حدد به الحكم هل تحقق فعلا أو لم يتحقق في الخارج؟ هذا الذي نشك فيه. مثلا نعرف بأن الشارع تبارك وتعالى قد جعل الحرمة للخمر وجعل الإباحة للماء. لا هذا الجعل فيه شك ولا ذاك الجعل فيه شك لكنه من حيث تحقق الموضوع وجدنا شيئا مائعا لا نعرف هل أن هذا ماء أو خمر. فهذه شبهة لا تنشأ عليه شبهة من شكنا في الجعل. لا نشك في جعل أبدا، لا نشك لا في جعل الخمر ولا في جعل الماء، لا في جعل حرمة الخمر ولا في جعل حرمة الماء ولا في حدودهما نشك أبدا. وإنما نشك في هذا في أن موضوع الحرمة هل تحقق بالفعل في الخارج أو لا، هل أن هذا الشيء الخارجي خمر أو ما، هذه شبهة موضوعية. أو مثلا إنسان يعرف بأنه أن الحج واجب على المستطيع، لكن هل أنه مستطيع أو لا، لو شك في نفسه أنه مستطيع أو غير مستطيع، لو أنه كانت أمواله مثلا بعيدة عنه بحيث لا يستطيع أن يشخص يحسب ليعرف بأنه مستطيع أو غير مستطيع، فهذا شك في الموضوع، هذه شبهة موضوعية. أصل الحكم واضح، أصل الحكم حدود هذا الجعل، حدود جعل الحكم واضح، وإنما الشك في الموضوع أن هذا الموضوع تحقق أو لا. وهكذا إذن عندنا شبهات حكمية وعندنا شبهات موضوعية. في محل البحث يجري الكلام في أن حديث الراف هل يختص بالشبهات الموضوعية دون الحكمية، أو يختص بالشبهات الحكمية دون الموضوعية، أو يشمل كلا القسمين، يشمل الشبهات الموضوعية والحكمية معا. وإذا يوجد في المسألة ثلاث احتمالات، لكل احتمال دليله. الاحتمال الأول أن يكون حديث الراف مختصا بالشبهات الموضوعية، هذا الاحتمال الأول لا بد أن نعرف دليل هذا الاحتمال. والاحتمال الثاني أن يكون مختصا بالشبهات الحكمية، هم لا بد أن نعرف دليله. والاحتمال الثالث احتمال أن يكون حديث الراف شاملا للشبهات الحكمية والموضوعية معا، وهذا هم أيضا لا بد أن نعرف دليله. إذن فلا بد أن نبدأ بهذه الاحتمالات الثلاث. هل كم سطر كنا نطبقها من بدايته؟ الثانية، المرحلة الثانية من البحث، أن الشك في التكليف تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية، كالشك في حرمة المائع المردد بين الخل والخمر. الشك الموضوعي يعني ما الذي هذا الشيء الذي أمامنا، خل أو خمر؟ فالشيء موضوع الإغلاص أمامنا في المائع، ما أدري هذا الماء خل أو خم، وبالتالي نشك في حرمة هذا، نشك في أن هذا حرام أو حلال. ولكن الشك في الحكم ناشئ من الشك في الموضوع، كل شك وإن كان شكا في الحكم لكن نشأ من الشك في الموضوع، لم ينشأ من الشك في الجعل، لم ينشأ من الشك في الجعل، وإنما نشأ من الشك في الموضوع، فهذه شبهة موضوعية. وأخرى يكون على نحو الشبهة الحكمية، كالشك في حرمة لحم الأرنب مثلا، هل أن الشارع جعل الأرنب حراما أو لا، هذا شك ناشئ من الشك في الجاعل. وعليه فالرفع الظاهري في فقرة رفع ما لا يعلمون قد يقال باختصاصه بالشبهة الموضوعية، هذا هو الاحتمال الأول، وقد يقال باختصاصه بالشبهة الحكمية، هذا هو الاحتمال الثاني، وقد يقال بعمومه لكلتا الشبهتين، هذا هو الاحتمال الثالث. يكفي، والحمد لله رب العالمين.